بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر الله المحرم عام 46 و400 هجرية
من التعليق على كتاب آداب المتعلمين والمعلمين للشيخ السعدي رحمه الله.
نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله ورسوله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه.
نعم، وهذا الذي ذكره المؤلف ومررنا عليه البارحة باختصار لضيق الوقت. فينبغي أن العالم أن يقول الله أعلم، وكذلك طالب العلم لا يتجرع على العلم، لا يتجرع على العلم. ومر معنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب البارحة. والقائل الله أعلم يزيده الله عز وجل قدرة، ويرفع قدره الله عز وجل، يرفع قدره عند السائل، لأنه لم يجبه إلا بما يعلم فيجيب بما يعلم، وأنه إذا لم يعلم فسيقول الله أعلم، وهذا فيه أدب كما سيأتي. ولأن الله عز وجل أمر بهذا وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب ماذا؟ لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولأن الذي يتجرع على العلم الشرعي ويتجرع على ما لا يعلم ويقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يتضمن أنه كذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتضمن إضلال الناس، لأنه أجابهم ماذا؟ بالكذب أو بالخطأ. بل هو من الكبائر كما مر معنا البارحة، قف عند حدك، وخاصة طالب العلم لا يتجرأ، وحتى العالم والشيخ لا يتجرأ، ولكن العالم عرف قدر نفسه، العالم يعرف قدر نفسه. ولما تقرأ وتسمع للعلماء فتجده في كثير من الأسئلة يقول ماذا؟ الله أعلم، لا أدري، الله أعلم، لا أدري. ولكن المصيبة تكون عند من؟ عند بعض طلبة العلم الذي يريد أن يسأل والذي يريد أن يتصدر، بل يتضمن إلى إهلاك النفس. الذي يقول على الله بغير علم قد يهلك النفس، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. أصيب، كانوا في سفر في رحلة، وأصاب رجل منهم حجر فشج رأسه، شق رأسه، ثم احتلم. لما نام احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني الآن رأسه ما به، شج من حجر، هل تريدون أو هل ترون أو هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ ماذا قالوا؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. يقول الراوي: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظروا أن الكلام على الله عز وجل بغير علم يوصل إلى هلاك النفس، بل قد يتسبب الجهل والقول على الله بغير علم بالضرر حتى على من؟ حتى على نفسك، حتى على نفسك. يعني قد تقول على الله عز وجل بغير علم فماذا؟ فتتضرر أنت. كيف؟ حديث الرجل الذي ماذا؟ الذي قتل 99 نفسا. سأل من؟ سأل عابد، فقال هل لي ماذا؟ من توبة. ماذا قال له؟ لا. ماذا فعل به؟ قتله. فإذا هذا هو الجهل، قد يتسبب ليس في هلاك الآخرين، بل قد يتسبب حتى في ماذا؟ في هلاكك. وانظر لهؤلاء الذين ماذا؟ وانظر إلى هؤلاء الذين كانوا يفتون الناس بالخروج في الجهاد والخروج على الحكام والخروج على كذا وعلى كذا. ما الذي أصاب الناس؟ القتل والموت والتشرد والاغتصاب وضياع الأوطان وضياع الأمان والضياع الإيمان. بسبب ماذا؟ بسبب هؤلاء أهل الضلال، بسبب هؤلاء أهل الضلال. هم ليسوا أهل علم أصلا، ولكن الناس رفعوهم فوق منزلتهم، فأصبحوا ماذا؟ يفتون الناس. فإذا احذر يا طالب العلم أن تتجرأ وأن تقول في العلم ما ليس لك به علم. بل من الأسف الشديد أن بعض طلبة العلم أصبح يريد حتى يجيب على الأسئلة، وكلما أتى عند أحد وقال يا شيخ أريد أن أسألك، قال له تفضل. كيف تفضل؟ كما علمك شيخك ماذا قال؟ ربطك بمن؟ أنت أربطه بمن؟ انتهى الموضوع. هذا الذي تربيت عليه في العلم، شيخك يربطك بالعلماء، أنت كذلك اربطه بالعلماء. اعطيه أرقام من؟ المشايخ. قل له يا أخي الله أعلم، أنا ما أجيب، هذا رقم الشيخ فلان وهذا رقم الشيخ فلان، اتصل وسيجيبك إن شاء الله إن كان له علم في المسألة. وقد قال علي بن أبي طالب كما في تاريخ دمشق رضي الله عنه، قال يا بردها على الكبد، يا بردها على ماذا؟ على الكبد، أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم، فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإجهاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر؟
نعم، فإن العالم إذا أتته مسألة وهو لا يعلمها، فإن العالم يقصد الشيخ رحمه الله أن العالم إذا أتته المسألة وهو لا يعلمها، فإنه يقول للسائل ماذا؟ الله أعلم. فكيف هذا؟ قال الشيخ إذا توقف وقال لا أعلم، فما أسرع ما يأتيه علم. يعني إذا قال الشيخ لا أعلم، فإن العلم ماذا؟ سيأتي. كيف؟ لأن العالم عندما يقول للسائل لا أعلم، ويقول له سأنظر في المسألة، سأبحث المسألة، وبهذا هذا السؤال الذي لم يعلمه هذا المفتي وهذا الشيخ، فإنه بسبب هذا السؤال ذهب وبحث عن ماذا؟ وبحث عن المسألة ونظر فيها، ثم بعد ذلك أجاب السائل عندما رآه مرة أخرى، أو سأل غيره من المشايخ ومن العلماء. وهكذا كان الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، بل كان الصحابي يقال له، يقول له ماذا؟ يقول له اذهب إلى أبي بكر فإذا أجابك فارجع وأخبرني، اذهب إلى عمر فإذا أجابك ارجع وأخبرني بها، وهكذا. فهذا هو مقصود الشيخ رحمه الله. وكما قال السلف أيضا، تعلم لا أدري، ولا تعلم أو لا تعلم أو لا تتعلم أدري. فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، أنت إذا قلت في المسألة لا أدري علموك حتى ماذا؟ حتى تدري. وإن قلت أنا أدري سألوك حتى لا تدري، سألوك حتى لا أدري، كما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال ابن بطة رحمه الله قال: فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله أن الذي يفتي في كل ما يسألونه مجنون. وهو فعلا من يفتي في كل مسألة تأتيه إنه ماذا؟ مجنون، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فينبغي للإنسان أن يخاف من الله عز وجل ولا يقول في العلم إلا ماذا؟ إلا ما يعلم. وكذلك لا يخبط خبطة عشواء كما يقولون، لا تفكر في العواقب تجيب. هذا الذي سألك عن حكم شرعي وقلت له جائزا، فكأنك وقعت عن رب العالمين، كأنك تقول هذا قاله الله أو هذا الأمر من عند الله حلالا. وإن قلت حراما فكأنك تقول أن هذا حرام من عند الله عز وجل أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نحذر من هذا الأمر. أما طالب العلم فيعرف قدره، يعرف ماذا؟ قدره، ولا يتجرأ على العلم ولا يجيب إلا إن كان هناك مسألة فيها علم من المسائل التي مشتهرة بين العلماء وهو قرأ فيها، فإنه ماذا؟ إذا أجاب فيها فإنه ماذا؟ يحيل على من قال. فمثلا والله أنا لا أعرف، لكن الشيخ ابن عثيمين قال كذا كذا، وتأتي له ماذا؟ بالمصدر. ولكن عليك أن تحيل إلى العلماء وإلى أهل العلم، وهذا الذي تتربى عليه في مجالس العلم. نعم،
أحسن الله عليكم. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يلزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة.
نعم، وهذا لا يصدر إلا من عرف قدر الله عز وجل وعلم أن القائل بأن هذا حلال وهذا حرام كأنه موقع عن رب العالمين، فليتق الله ولا يكون ممن يجيب على كل مسألة تأتيه، علمها أم لم يعلمها. وكما مر معنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو ماذا؟ فهو مجنون. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار التابعين ومن أئمة الدين: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول منهم، وما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. انظر، هؤلاء عرفوا العلم وعرفوا خطورة الكلام على الله عز وجل من غير علم، فهم يتدافعون ماذا؟ يتدافعون الفتوى. بل إنه روي أيضا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن الناس كلهم علماء ولا يحتاجون على ما عندي، أو كما قال. هذا هم أهل العلم الذين عرفوا ماذا؟ عرفوا هذا الأمر. وقال حسن الأسدي رحمه الله قال: إن أحدكم ليفتي في المسألة، تأتي مسألة فيفتي فيها، يقول: لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. يعني هذه الفتوى التي يتسابق الناس فيها، يقول عمر، يقول هذا: لو أتت هذه المسألة عند عمر لجمع أهل بدر، والناس تتسابق في الفتية. وقال مالك رحمه الله: سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال عبد الرحمن ابن مهدي كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر حملني أو حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال فسل. فسأل الرجل عن مسألة قال لا أحسنها. قال مالك لا أحسنها. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال فقال فأي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال مالك رحمه الله قل لهم مالك. قال مالك لا أحسن. هذا هو لا كمن تصدر الآن في هذه القنوات الفضائية وفي التواصل الاجتماعي، تجده يدخل نفسه في كل شيء، يفسر أحلام، يعبر أحلام، ويفتي وراقي وكل شيء يفعله، وحتى في تعبير الأحلام كل ما قيل له يعبره، لا يقول لا أعلم، وكل الناس عندهم فيهم سحر أو فيهم ماذا؟ عين. كل ما رأى رؤيا وذكرت له قال فيك عين، فيك سحر، فيك كذا، فيك كذا. هؤلاء هم الذين ماذا؟ السفهاء حدثاء الأسنان الذين تصدروا في هذه أو عبر هذه القنوات أو التواصل الاجتماعي، نسأل الله السلامة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومنها أن المعلم إذا رأى منهم متعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال.
نعم، وكلام المؤلف هنا واضح. لماذا؟ لأن العالم قدوة، العالم قدوة ومربي للتلاميذ، فإذا رأى منه المتعلمون توقف هذا العالم وهذا الشيخ عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم، فإنهم يرون هذا الشيخ قال لا أعلم وهذا العالم قال لا أعلم، يعرف قدر نفسه أيضا. إذا هذا العالم قال كذا وكذا إذن من باب أولى أن يعرف الطالب قدر نفسه. نعم. ثم يذكر الآن من صفات أو من النصائح للمعلمين أيضا أن يجعل المناظرة بين المتعلمين، وركز، قال المناظرة بين المتعلمين وليس المناظرة مع أهل البدع، هذا ليس كلامنا الآن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحد وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر مصبع عينيه وعيونهم تنورت الأفكار وعرفت المؤاخذة والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه.
نعم. ما المقصود من كلام السعدي هنا رحمه الله؟ أي أن يطرح المعلم مسألة، يعني هذا أيضا في الدروس، أن يطرح المعلم مسألة ويطرحها بين الطلاب، وكل طالب يذكر ماذا؟ حكم المسألة، أي كالمراجعة ولكن بدليلها، ويحتج على كلامه ماذا؟ بالدليل. فإذا عرفت الأدلة للمسألة فيتربى الطالب ألا يأخذ الحكم إلا بماذا؟ بالدليل، وأن الحق بماذا؟ بالدليل، لا لأنه قول فلان أو فلان أو فلان. هذا هو الذي يتعلم به الطالب، ليس أن الراجح في المسألة لأن الإمام أحمد قال وهو الراجح، أو الراجح في المسألة لأن الشيخ العزيز الشيخ عبد العزيز باز مثلا رحمه الله قال الراجح في هذه المسألة، وكلهم جبال في العلم، لكن الراجح لأن الدليل معهم، لأن الدليل معهم. فهذا هو الذي يتربى ماذا؟ يتربى عليه طالب العلم. وكذلك حتى يكون الفعل هذا أمام المعلم، حتى يكون يقول للمحسن ماذا؟ أحسنت، ويصوب ماذا؟ ويصوب المخطئ. وكذلك من جملة ما كان، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، أنه سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن حتى كرره عليه 3 مرات، فقال أبي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهنك أو كلمة مثل هذا عن أنه قد أجاب الإجابة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هنيئا لك العلم يا أبي. فهذا من فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أحد الصحابة حتى يستخرج منه هذه الإجابة. وكذلك هذا قد يفعله المعلم بين ماذا؟ بين طلابه. وكذلك أن لا شك أن الطالب كما قال أهل العلم إذا تربى على يد شيخه أفضل، أو تربى على عين شيخه أمام شيخه، هذا أفضل من أن يترعرع في غيابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير، قال له قم يا سعيد فتكلم، قم فتكلم. فقال يا أبا العباس أتكلم بين يديك؟ قال نعم، تخطئ فأسددك، أي تكلم أمامي حتى إذا أخطأت أنبهك على ماذا؟ على خطأك. هذا هو. وليحذر طالب العلم من المناظرة مع قرنائه، لأن بعض طلبة العلم إذا خرجوا مع زملائهم أو جلسوا مع أصحابهم يبدأون ماذا؟ في المناظرة. احذر إن كانت هذه المناظرة تريد أن تبين لهم أنك أحسن منهم، أو أنك أحفظ منهم، أو أنك أفهم منهم، فاحذر من هذه المناظرة. وإنما إذا أردت المدارسة مع زملائك فلا بأس، تدارسهم لتستفيد منهم ويستفيدون منك. وأما الكلام لم يكن هنا عن المناظرة مع أهل البدع ولا أهل الأهواء، فإن هذا له مقام آخر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب مذهب للإخلاص، مزيل لماهية العلم، معمن للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحق، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح.
وهذا تحذير من الشيخ السعدي رحمه الله من آفة التعصب، من آفة التعصب، وهي آفة عظيمة خطيرة. قال ماوردي رحمه الله في أدب الدين والدنيا كما في الصفحة 29، قال ولا ينبغي للمتعلم أن تبعثه معرفة الحق له على قبول الشبهة منه، يعني الشبهة من الشيخ، لأنه متعصب لأقوال الشيخ فيأخذ أي شيء مثلا، ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه، فإنه ربما، أي الطالب، ربما غلا بعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل. يعني قد يناظر طالبا أو يدارس طالبا في مدرسة في مسألة فيقول لا الحكم كذا، ما الدليل؟ قال شيخي كذا. لا، هذا هو التحذير مما يقوله الماوردي رحمه الله. وأن الطالب يعتقد أن كلام شيخه حجة وإن لم يحتج، أي بدليل، فيسلم له فيما أخذ. يقول رحمه الله ولقد رأيت من هذه الطبقة، هو رأى رجلا يناظر في مجلس وقد استدل عليه الخصم بدلالة صحيحة، فكان جوابه عنها أنه قال هذه الأدلة التي سقتها يقول أنها فاسدة، ووجه فسادها، ما هو وجه الفساد في الأدلة؟ قال إن شيخي لم يذكرها في الدرس. وهذا يقول رآه بعينه، ولم يذكره الشيخ، يقول وما لم يذكره الشيخ فلا خير فيه. انظر كيف وصل ماذا؟ التعصب. احذر أيها الطالب أن تعلق نفسك بعالم أو بداعية، لا تعلق نفسك إلا بالدليل الصحيح، وبالمنهج الرباني الصحيح. وإن وفقك الله لتعليم الناس، أربط الناس بمن؟ بالعلماء. لا تربط الناس بنفسك. إذا رأيت أن المعلم يحث الطلاب بربطه بنفسه والرجوع إليه وكذا وكذا، فر منه، فر منه. وإنما العلم الصحيح أن قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، وكذلك أن تربط الناس بكلام العلماء وأن تربط الناس بالعلماء. اذهبوا إلى العلماء، خذوا من العلماء، هذا هو الربط الصحيح لطلبة العلم. ومع ذلك فإن العالم والداعية بشر، يعتريهم ماذا؟ ما يعتري البشر من الخطأ ومن الزلل ومن النسيان. قال الشيخ العلامة، قال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في عوائق الطلب، قال: فإن التعصب، انظر قريب من كلام السعدي، قال: فإن التعصب مذهب للإخلاص. وهذه الكلمة قالها السعدي رحمه الله، أن التعصب مذهب للإخلاص، مزيل لبهجة العلم، مؤمن للحقائق، فاتح باب الحقد والخصام الضار، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. وهذه كلام العلماء متقارب. وقال علامة ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، قال: التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، كل هذا من دعوى الجاهلية. فكل طالب تعصب لشيخه فإنه ماذا؟ قد تشبه بماذا؟ بمسائل من مسائل ماذا؟ من مسائل الجاهلية. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل، كما في الاعتصام. وقال علامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: فالدعوة السلفية لا تعرف التعصب لشخص معين، الدعوة السلفية لا تعرف التعصب لشخص معين أو لرأي معين، إنما الحجة والبرهان والدليل، هذا هو، تأخذ بالحجة وبالبرهان وبالدليل، لا إلى أقوال ماذا؟ إلى أقوال الناس، ولكن نحن نأخذ بأقوال العلماء ونكون مع العلماء لأن الدليل معهم، لا لأن اسمه فلان ابن فلان، لا، لأن الحق معهم والدليل معهم. وقال الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله في أصول وقواعد في المنهج السلفي، قال رحمه الله: القاعدة الثانية، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ومعنى هذه القاعدة، قال رحمه الله، أن الإنسان يوصف بالتمسك وأنه من أهل السنة وأنه الحق الذي لم تشبه شائبة البدعة والخرافة إذا كان على الحق. العلامة الدالة عليه ما انتهجه في حق في أقواله وأعماله، وهذا هو الشطر الأول. ولا يعرف الحق بالرجال، والمعنى يقول ليس مجرد سلوك الرجل بقول أو فعل هو دلالة على أنه مصيب. بيأذن؟ طيب. بل كما قدمت لكم، يقول: الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين، عند أهل السنة والطائفة المنصورة، قال: ميزانان، النص والإجماع. النص وماذا؟ النص والإجماع. وقال الشاطبي: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها كما في الموافقات. هذا والله أعلم، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.